تمام الثالثة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله حصاد الظهيرة، وأستهل بالعناوين الرئيسية. إيران والصين تبرمان اتفاقا استراتيجيا للأعوام 25 القادمة. مسيرات حاشدة في اليمن باليوم الوطني للصمود في مختلف المحافظات اليمنية. وطالبان تحذر من استئناف القتال ضد القوات الأجنبية إذا لم تنسحب من أفغانستان في إطار اتفاقية الدوحة. سعدتم مساء أعزائي الكرام وإليكم تفاصيل الحصاد. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب واجه خلال العام المنصرم صعوبات وتحديات كثيرة تضمنت الحرب الاقتصادية وتداعيات فيروس كورونا. وأشار روحاني في أول اجتماع للمركز الوطني لمكافحة كورونا خلال العام الإيراني الجديد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة كوفيد-19 ورفع الحظر أو جزء منه، معربا عن أمله في زيادة إنتاج اللقاحات المحلية ضد الفيروس خلال العام الجديد، فيما أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الطبية في السيطرة على المرض.
نقوم بطلب لقاحات من الدول التي لديها لقاحات، ويكون الرد أنهم يخشون الحظر الأمريكي، وهذا يعني أن الإرهاب الذي بدأ خلال عهد ترامب للأسف أنه ما يزال حاضرا. وعلى الرغم من أن ترامب قد رحل، إلا أن آثاره المنحوسة ما تزال حاضرة على الساحة.
استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي وصل إلى طهران في زيارة رسمية تستمر يومين. كما التقى مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني الوزير الضيف وعقد معه محادثات شملت عدة ملفات. وكان وانغ يي قد وصل إلى طهران عصر أمس تلبية لدعوة من النظير الإيراني محمد جواد ظريف لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ضمن جولته الإقليمية في منطقة غرب آسيا. وتعد هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين. وقعت الجمهورية الإسلامية والصين وثيقة استراتيجية للتعاون المشترك على مدى 25 عاما المقبلة. ووقع الاتفاقية كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي. وكان الوزير الضيف التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني. وقد وصل وانغ يي إلى طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره الإيراني. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية مسيرات حاشدة إحياء لليوم الوطني للصمود وتدشينا للعام السابع في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي. وتضمنت مسيرة صنعاء خطابات وأناشيد وقصائد وفعاليات مختلفة، من بينها كلمة لمفتي الديار اليمنية أكد فيها أن الشعب اليمني لن يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ومن جهته قال رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى مهدي المشاط في كلمة بمناسبة اليوم الوطني للصمود أن مبادئ الهوية اليمنية ترسخت في إطار الصمود أمام العدوان السعودي، مؤكدا على أن صبر الأبناء أبناء البلاد ساهم بإفشال كل المخططات المعادية. وفي مدينة تعز خرجت تظاهرات حاشدة وذلك في الذكرى السادسة للعدوان، وأكدت التظاهرة على مواصلة الصمود في وجه الدول العدوان ومرتزقتها. التفاصيل في هذا التقرير.
بمناسبة يوم الصمود اليمني وتدشين العام السابع لمواجهة العدوان السعودي الإماراتي، أحيت محافظة تعز وسط اليمن المناسبة بمسيرات ووقفات احتجاجية مسلحة. البداية كانت من مربع الساحل الغربي للمحافظة وعلى مقربة من مخطوط النار من مديرية مقبنة والمديريات المجاورة لها. أكد المشاركون في المسيرة الشعبية على تجديد العهد ومواصلة الصمود في وجه العدوان، وخصوصا أمام تصعيد أدواته منذ أيام على مناطقهم، كما رفعوا لافتات مباركة لقائد الثورة والانتصارات والعمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية في استهداف عمق العدوان السعودي.
تعز اليوم حضرت كبقية محافظة الجمهورية لتؤكد بأننا شعب نأبى العبودية والضغن والهوان، وأننا شعب سنظل على الموقف ثابتين شامخين منصورين بإذن الله، سنرفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر إن شاء الله.
وفي المربع الشرقي والجنوبي لتعز نظمت مسيرات احتجاجية هتف فيها المشاركون بشعارات تندد بالعدوان وحصاره، وتدعو أبناء تعز إلى وحدة الصف ورفض الجبهات بقوافل المال والرجال حتى الانتصار واستكمال تطهير باقي مناطق تعز المحتلة.
رسالة نرسلها لليمنيين، أولاً يجب عليهم أن يتوحدوا خلف القيادة السياسية، هذه القيادة السياسية الشرعية التي اليوم تخرج جماهير الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه للدفاع عن هذا الوطن.
وما يزيدنا في هذا اليوم، يوم 26 مارس ونحن نطرح حجر الأساس للعام السابع، وسيكون عام السابع عام الانتصارات والمفاجآت العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى.
مع فشل العدوان ومرتزقته سياسيا وعسكريا وأخلاقيا لأكثر من 6 سنوات على اليمن بشكل عام وعلى جنوب وشرق اليمن بشكل خاص، إجماع شعبي تأييدا لردود القيادة السياسية والعسكرية على مبادرة العدوان على أن يكون العام السابع عام الصمود وعام الانتصار والانتصار فقط.
وصل المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث إلى سلطنة عمان، وذلك لاستئناف الجهود السياسية لوقف إطلاق النار في اليمن. وقال مكتب غريفيث إن زيارة المبعوث الأممي إلى سلطنة عمان تأتي لمواصلة جهود الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد وفتح مطار صنعاء والسماح بإدخال الوقود وغيرها من السلع إلى اليمن عبر موانئ الحديدة واستئناف العملية السياسية. وتأتي الزيارة عقب 3 أيام على إطلاق السعودية ما تسمى مبادرة لحل الأزمة اليمنية تتضمن وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب. أعلنت حركة طالبان استعدادها للقيام بأعمال عدائية ضد القوات الأجنبية إذا لم تنسحب من أفغانستان ضمن الأطر الزمنية التي نصت عليها اتفاقية الدوحة. وقال المتحدث السياسي باسم حركة طالبان محمد نعيم إن عدم انسحاب القوات الأجنبية في الموعد المحدد يعني خرق واشنطن للاتفاق، لافتا إلى أن إطالة أمد الحرب سوف تتسبب في خسائر مادية وبشرية للجانب الذي ينتهك اتفاق الدوحة. وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن أن موعد انسحاب الجنود من أفغانستان ليس من تخصصه بل سيكون بقرار من الرئيس الأمريكي. نواصل معكم حصاد الظهيرة من طهران وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي العراقي يصد هجوما لجماعة داعش الإرهابية في ديالى بشمال بغداد. إصابة 10 فلسطينيين بقمع الاحتلال للفعاليات المناهضة للاستيطان بالضفة الغربية واستعدادات لإحياء ذكرى يوم الأرض. وفيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم، والإصابات تبلغ 126 مليون حالة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي إحباط قواتها هجوما لعصابات داعش الإرهابية شمال شرق محافظة ديالى. بيان للجيش أفاد بأن الهجوم وقع بمنطقة النفط خانة، مشيرا إلى فشل الهجوم بتحقق أي تقدم ميداني وفرار الدواعش. إلى ذلك صرح مصدر عسكري عراقي أن وحدات تابعة لقيادة عمليات محافظة الأنبار تمكنت من تدمير مقر لجماعات داء الإرهاب في عملية استباقية شمال شرق منطقة الرطبة. وأوضح المصدر أن هذه المهمة تم تنفيذها بناء على معلومات استخبارية دقيقة، مشيرا إلى ضبط كميات من الأسلحة والعتاد بالموقع المستهدف. مراسلنا الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن والمقرر عقدها اليوم السبت في بغداد، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاث لتحديد موعد جديد لانعقادها. فيما أعلن مصدر حكومي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل. أمنياً، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول تدمير مضافة للإرهابيين بعملية استباقية في منطقة الصقار شمال شرق الرطبة غرب العراق، وأضاف أنه تم خلال العملية تدمير مضافة للإرهابيين وضبط مجموعة من الأسلحة والأعتداء. إلى ذلك، بدأت قيادة عمليات كربلاء بتطبيق خطتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان بمشاركة وحدات من وزارتي الدفاع والداخلية. فيما أعلن الحشد الشعبي عن توزيع ألويته للإمساك بالأطواق الأمنية لمنطقة الزيارة من صحراء الأنبار غرب العراق إلى مدينة كربلاء المقدسة. فيما باشر اللواء الثاني في الحشد الشعبي بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة النصف من شعبان في النجف الأشرف. وبين قائد العمليات علي الهاشمي أنه بعد تأمين الحدود الخارجية لمحافظة كربلاء من خلال العمليات الاستباقية وضرب طوق أمني على منافذها كافة بواسطة ألوية الحشد الشعبي، باشرت قيادة عمليات كربلاء بتنفيذ خطتها الأمنية، إذ شارك في هذه الخطة وحدات من وزارة الدفاع والداخلية ومفارز الطبابة ووحدات الكيناين وسرايا التموين والنقل والدفاع المدني وغيرها. وشدد الهاشمي على ضرورة الالتزام بشروط الوقاية الصحية الخاصة بإجراءات وباء كورونا. هذا يتوافد ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه في 15 من شعبان لإحياء ذكرى ولادة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مدينتي النجف وكربلاء المقدسة. من جانبه، أعلن معاون مدير عمليات الحشد الشعبي عبد علي الديراوي أن قطاعات الحشد باشرت بالانتشار ضمن قواطع المسؤولية المحددة لتأمين زيارة النصف من شعبان المليونية، مؤكدا أن هيئة الحشد الشعبي وفرت كل الإمكانيات لإنجاح خطة الزيارة المباركة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني فعاليتين مناهضتين للاستيطان في قريتي كفر قدوم وبيت دجن بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن الجنود الصهاينة استخدموا قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المحتشدين خلال تظاهرة أهالي كفر قدوم الأسبوعية، مطالبين بفتح الشارع الرئيسي للبلدة والمغلق من قبل الكيان الغاصب منذ 17 عاما. وفي سياق موازن، يستعد الفلسطينيون لإحياء ذكرى السنوية ليوم الأرض والمصادف 30 من آذار مارس الجاري. وأشارت مصادر مسؤولة أن اللجان المختصة ستنظم مسيرات مركزية في الداخل الفلسطيني المحتل. ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 126 مليون شخص، فيما تجاوزت الوفيات حدود 2,700,000. وسجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول بالعالم ما يزيد عن 30.5 مليون إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 12 مليون حالة، تعقبها الهند ثم روسيا. وتقدمت فرنسا إلى المركز الخامس على المستوى العالمي بعد أن فاقت الإصابات 4,400,000. تتراجع بريطانيا للمرتبة السادسة متبوعة بإيطاليا وإسبانيا وتركيا على التوالي. أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين أن شركة أسترازينيكا لن تتمكن من تصدير أي جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا لخارج الاتحاد قبل أن يتسلم الاتحاد كامل الكمية المتأخرة منه، فيما اتهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون روسيا والصين باستغلال اللقاحات لبسط نفوذهما، الأمر الذي نفته موسكو وبكين بشدة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
كورونا وحد العالم في المأساة، والسياسيون قرروا أن الخلافات يجب أن تبقى، وأنه حتى ما ينهي الأزمات المشتركة يجب أن يكون سببا للخلاف، والحديث هنا عما بات يعرف بحرب اللقاحات. الاتحاد الأوروبي القطب الرئيس حاليا في حرب اللقاحات اجتمع قادته افتراضيا في إطار قمة أوروبية انطلقت الخميس بحضور افتراضي أيضا للرئيس الأمريكي جو بايدن. أبرز مواضيعها تأخر وصول اللقاحات إلى دول الاتحاد. رئيسة مفوضية الاتحاد أورسولا فون دير لاين خرجت من القمة بمؤتمر صحفي قالت فيه إن شركة أسترازينيكا لن تتمكن من تصدير أي جرعة من لقاحها المضاد للفيروس مصنع داخل الأراضي الأوروبية إلى خارج الاتحاد قبل أن يتسلم الاتحاد نفسه كامل الكميات المتأخرة من اللقاح، في إشارة واضحة لبريطانيا أول متلقى للقاحات المصدرة من الاتحاد.
علينا أن نوضح لمواطنين الأوروبيين أنهم سيحصلون على نصيبهم العادل، وبالتالي فإن المبدأ الثاني هو أن الشركات يجب أن تحترم عقودها مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تصدر اللقاحات إلى مناطق أخرى في العالم.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقال إن أوروبا تواجه نوعا جديدا من الحرب العالمية بسبب اللقاحات، وذلك لعدة أسباب بينها سعي روسيا والصين لممارسة التأثير بمساعدة اللقاحات، وتحدث عن ضرورة منع كل صادرات اللقاحات مرجعا السبب إلى عدم احترام المختبرات التزاماتها تجاه الأوروبيين. تصريحات ماكرون أغضبت المسؤولين في روسيا والصين، حيث أطلق مسؤولو البلدين موجة من الردود أبرزها جاء من الكرملين، حيث قال المتحدث باسم الرئيس ديمتري بيسكوف إن موسكو ترفض اتهامات الرئيس الفرنسي. كما اتهم مسؤولون روس وصينيون دولا غربية بتخزين اللقاحات على حساب الدول الفقيرة، ويسعى قادة الدول الأوروبية لتسريع الحصول على اللقاحات بأي شكل من الأشكال بهدف الخروج من إجراءات العزل العام، ليس لمجرد أن يتنفس مواطنوهم الصعداء، بل لأن الكلفة المتوقعة لتأخر الاتحاد الأوروبي في الجداول الزمنية للتلقيح خلال 7 أسابيع فقط تبلغ 123 مليار يورو.
تعرضت إحدى المباني السكنية بمنطقة جسر السويس بالعاصمة المصرية القاهرة إلى الانهيار في ثاني حادثة مروعة تشهدها البلاد خلال يومين. وأفادت مصادر إعلامية أن المبنى مؤلف من 10 طوابق، مضيفة أن سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين إلى المشافي. وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث. وفي سياق متصل أعلنت السلطات المصرية يوم أمس سقوط 32 قتيلا و 150 جريحا إثر تصادم قطارين بمحافظة سوهاج قرب الصعيد المصري. وتواصل السلطات المصرية جهودها الرامية لإخراج ناقلة حاويات ضخمة تعطل منذ يوم الأربعاء حركة الملاحة في قناة السويس الممر التجاري الدولي. وقالت الشركة المشغلة للسفينة أن جهود إعادة تعويم السفينة فشلت. المزيد في التقرير التالي.
راسخة بهدوء كجبل ثابت لا تحركه الرياح، هذا هو حال ناقلة الحاوية الضخمة في قناة السويس، والتي جنحت منذ يوم الأربعاء الماضي معطلة في ذلك حركة الملاحة في القناة، الممر التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا. وقالت الشركة المشغلة للسفينة إن جهود إعادة تعويمها قد فشلت، وأضافت أن فريق الإنقاذ الهولندي سوف يرسل قطرتين إضافيتين ستصلان في 28 من الشهر الجاري للمساعدة في جهود إعادة تعويم السفينة. فيما أكدت هيئة قناة السويس أنه تم الاستعانة بإحدى الجرافات لتقوم بأعمال التجريف بمنطقة جنوح السفينة، وأضافت أن هذه الأعمال تهدف إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة، والتي تتراوح كمياتها من 15 إلى 20 ألف متر مكعب. هذا الحادث أثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت كلفة النقل بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط نحو 6%، وتعطيل سلاسل الإمدادات العالمية لكل شيء، بداية من الحبوب ونهاية بملابس الأطفال. فيما خلصت دراسة أجرتها شركة التأمين الألمانية أليانز، والتي تعتبر أكبر شركة تأمين في أوروبا، إلى أن هذه السفينة قد تكلف التجارة العالمية ما بين 6 مليارات و 10 مليارات دولار أسبوعيا. وأضافت أن المشكلة تكمن بأن التكدس في قناة السويس هو القشة التي تقصم ظهر التجارة العالمية. القاهرة أعلنت أن حركة الملاحة في القناة ستستأنف في غضون 48 إلى 72 ساعة كحد أقصى، لكن هذا التصريح يتنافى مع قالته شركة إسميت سالفيتج الهولندية، التي كلفتها المجموعة المشغلة للسفينة المساعدة في التعويم، حيث أكدت أن العملية قد تستغرق أياما أو حتى أسابيع. هذه الأزمة باتت تخرج من إطارها الاقتصادي وتتوجه نحو السياسة، حيث أعربت تركيا عن استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة إذا دعت الحاجة، وذلك في وقت تواصل فيه أنقرة محاولة رأب الصداع بينها وبين القاهرة. أما روسيا فقد رأت بهذه الأزمة فرصة للترويج لطريقها البحري، وهو الممر الشمالي الشرقي، والذي يمر من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، ما يجعل من هذه السفينة أزمة أمن قومي مصري.
شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى حشودا بشرية في حراك الجمعة العاشرة بعد المئة، ورغم تواجد الكثيف لقوات الأمن، إلا أن ذلك لم يمنع السيول البشرية من التظاهر في ساحات وشوارع المدن التي اعتاد الحركيون التظاهر بها وبطريقة سلمية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
حشود بشرية شهدتها شوارع وسط العاصمة الجزائرية في الجمعة العاشرة بعد الماء للحراك الشعبي، على عكس الجمعة السابقة التي شهدت إقبالا ضعيفا للمتظاهرين، مما يوحي بعودة قوية للحراك. ووقوده الرئيسية خلال المرحلة المقبلة هي رفض تنظيم الانتخابات النيابية المقررة في 12 من يونيو المقبل، ونستشف ذلك من خلال الهتافات المرددة والشعارات المرفوعة رفض للانتخابات النيابية ومطالبة بمرحلة انتقالية وفتح حوار شامل بين الجزائريين.
باش غدوة يكون مرحلة انتقالية، مسار تأسيس السيد باش يكون دستور جديد. هذاك اللي خرج رئيس، ما هي الانتخابات اللي داروهم ذراع؟ الانتخابات اللي داروهم ذراع داروهم بالقوة، وهذا مرفوض. كي الانتخابات تاع 12 كي تغير الدستور وكي الشرعية مرفوضة.
التغيير الجذري للنظام، رحيل جميع رموز العهد البوتفليقي من السلطة، بناء دولة القانون، حرية التعبير واحترام الحقوق الجماعية والفردية وباقي شعارات الحراك القديمة كانت حاضرة كذلك، في مسيرة تؤكد تمسك الحركيين بتحقيق جميع مطالبهم وتمسكهم بالحراك الشعبي.
اليوم تبينت الأمور أن الأحرار الشرفاء ليحبوا الجزائر حقا من قناعة سياسية من القلب يحبون الجزائر، ينزلون كل يوم الثلاثاء وينزلون كل يوم الجمعة من أجل التغيير ومن أجل قيام دولة القانون.
هذا ونشير إلى أن ساحات الحراك والشوارع المحيطة بها عرفت تواجدا مكثفا لقوات الأمن دون تسجيل أي تدخل، ليحافظ بذلك الحراك على سلميته.
مجمل القول أن المشهد الجزائري يبقى عصيا على الحل في الظرف الراهن. السلطة متمسكة بخريطة طريقها وبالانتخابات، بينما يستمر الحراك الشعبي بإدارة ظهره لطروحات السلطة ورفض كل خطواتها.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران والصين تبرمان اتفاقا استراتيجيا للأعوام 25 القادمة. مسيرات حاشدة في اليمن باليوم الوطني للصمود في مختلف المحافظات اليمنية. وطالبان تحذر من استئناف القتال ضد القوات الأجنبية إذا لم تنسحب من أفغانستان في إطار اتفاقية الدوحة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 26.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم لمتابعة تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتنا المستمعين، توفي آية الله البروجردي في عام 1961 بعد أن تزعم حوزة قم الدينية، واتخذه أتباع أهل البيت عليهم السلام في أنحاء العالم الإسلامي مرجعا أعلى لنحو 15 عاما، كما مهدت زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل تلغراف تعزية بمناسبة رحيل آية الله البروجردي إلى المرجعية في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل بعد ذلك فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، ولكنه انتقد منهجيتهما في السياسة لكونها لم تلحظ الهموم الدينية للشعب الإيراني، وتساهلت في إزاحة الشاه الذي وضع البلاد تحت الهيمنة الأمريكية عن السلطة. حكومة أسد الله علم وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي صادقت على لائحة مجلس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الانتماء إلى الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله ودعا المرجعيات الدينية في الحوزات وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة.
يا شيخ مرتضى.
نعم يا سيد مصطفى، تفضل.
حذف الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن، كانا كافيين في أن يشعر علماء الدين بالخطر وأن يدعو أبناء الشعب للانتفاضة والثورة ضد كل تحرك يستهدف الدين.
نعم يا سيد مصطفى، أسد الله علم لم يرد على برقية مراجع الدين في قم المقدسة، وحتى إنه هدد خلال خطابه عبر المذياع بقمع كل تحرك يخل بأمن البلاد. أما علماء طهران فقد قرروا عقد تجمع بعد يوم غد في مسجد الحاج السيد عزيز الله لدعم موقف المراجع في قم المقدسة.
يا إخوتي، وردنا خبر من طهران أن الحكومة تنوي منع هذا التجمع واعتقال من يحاول تنظيمه.
لا حول ولا قوة.
على الحكومة أن تفهم أنها لا يمكن أن تتصرف مع الحوزة وعلماء الدين والمراجع كما يحلو لها. يجب الوقوف بقوة وصلابة بوجه هذه التحركات. يجب أن يعرف المراجع أبعاد وأهداف هذه التحركات، وكلما التفت أعداد أكبر من الناس حول علماء الدين اضطرت الحكومة إلى التراجع أسرع بالتأكيد.
تأكيد إن شاء الله.
يتحرك الشاه لإرضاء الديمقراطيين في البيت الأبيض الأمريكي للحصول على دعمهم يا سيد روح الله.
لا تهمنا دوافعه، ولكن الذي يهمنا كيف نتصرف ونقف بوجه الحكومة وهذا الشاه الذي أصبح يشعر بالقدرة. علينا أن ندافع عن الإسلام بكل ما أوتينا من قوة، وأنا شخصيا سأفعل كل ما بوسعي لتحشيد علماء الدين.
على الحكومة أن تخاف عواقب دخول علماء الدين على خط المواجهة، وعلى الشعب أن يقف مساندا لعلماء الدين. علينا أن نوزع في كل مكان إعلانات علماء الدين حول اجتماعهم المقرر في طهران.
تأكيد علينا ذلك بالتأكيد.
يا سيد روح الله، أسد الله علم عندما علم بجدية قرار علماء دين طهران على التجمع في مسجد الحاج السيد عزيز الله تراجع الليلة الماضية عن قراره، وأبرق لمراجع قم ليلا يخبرهم بإلغائه لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
يا ميرزا محمد حسين،
نعم،
لن نقبل بإلغاء اللائحة بشكل سري. أخبروا المراجع وعلماء الدين من طرفي بأن على الحكومة أن تلغي لائحة مجالس الأقاليم والولايات عبر الصحف رسميا، لكي لا يعاد طرحها مع تغيير رئيس الوزراء، وعلى الشاهي نفسه إلغاء اللائحة.
نعم، لائحة مجالس الأقاليم والولايات صادقت عليها الحكومة، الملك لم يتدخل في الظاهر.
سأرسل برقية للشاه وسيجبر على التدخل. المصادقة على اللائحة هو عمل غير قانوني، وقد صادق عليها في فترة إغلاق مجلس الشورى. أسد الله علم قام بإجراء يخالف الدستور، ووضع بدعة في آليات اتخاذ القرار في البلاد.
يا سيد روح الله، اتخذ بعض الخطباء والوعاظ موقف الصمت في هذه القضية. الشيخ الأنصاري الخطيب المعروف في قم لم يرتقي المنبر منذ ليلتين لكي لا يقول شيئا بهذا الصدد.
أنا سأتحدث غدا، وعلى علماء الدين أن يتدخلوا من دون خوف أو وجل في هذه القضية، ويقوموا بتوعية الناس وتوجيههم.
نعم نعم.
أيها الشيخ الأنصاري، سمعت أنهم دفعوك إلى الصمت منذ ليلتين، ما الضير إذا سجنوني أو سجنوك؟ هل نحن أفضل من الحسين بن علي عليه السلام أو الإمام السجاد عليه السلام؟ إن القانون الذي يحكم البلاد هو قانون الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وعلى هذا القانون أن يبقى ساريا إلى ظهور الإمام المنتظر عليه السلام. أخبرني مبعوث المرجع آية الله البهبهاني أن سماحته سيصر على موقفه حتى آخر رمق له. على الحكومة أن تعلن عبر الصحف تراجعها عن هذه اللائحة.
الله أكبر، الله أكبر.
أرسل الإمام السيد روح الله برقية إلى الشاه، جاء فيها أنه نبه السيد أسد الله علم بمفاسد لائحة مجالس الأقاليم والولايات، إلا أن الأخير لم يعر اهتماما لا للدستور ولا لقانون المجلس ولا بمطالب الشعب، ولم يأخذ أيضا بنصائح علماء الدين. وطلب الإمام السيد روح الله من الشاه أن يأمر رئيس وزرائه بالالتزام بقانون الإسلام والدستور، وإلا سيكتب رسالة مفتوحة ويذكر فيها مطالب أخرى. وبسبب برقيات الإمام السيد روح الله وخطاباته ضد حكومة الشاه وتأييد المراجع الدينية لمواقفه، انطلقت المسيرة الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه.
يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا شيخ مرتضى.
الرئيس الأمريكي جون كينيدي وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الملفات والأزمات تعتمد على السياسة الناعمة بدلا من استخدام القوة.
نعم.
ولم يكن اعتباطيا تأثر المثقفين الإيرانيين برؤية كينيدي، رغم أنهم كانوا اتخذوا الصمت خلال المواجهة بين علماء الدين والشاه حول لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
يا شيخ مرتضى، إنهم لم يصدروا حتى إعلانا واحدا بشأن لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
الولايات المتحدة ومن أجل التصدي للمد الشيوعي السوفيتي قبلت بمحمد رضا بهلوي كأحد أذنابها في المنطقة بعد انقلاب 19 من أغسطس عام 1953 على مصدق،
ولذلك بادرت الولايات المتحدة إلى عقد اتفاقيات اقتصادية وثقافية وأمنية عديدة مع إيران.
نعم يا ميرزا، وفرضت على الشاه إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية في الداخل الإيراني، وذلك لتفويت الفرصة على السوفيتي من أن يستغلوا أوضاع إيران وبلدان المنطقة لتهديد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
يا شيخ مرتضى، إيران كانت وما زالت مهمة للسوفيت والأمريكان، كما كانت في السابق مهمة للبريطانيين.
نعم يا ميرزا محمد حسين، العراق انسحب في عهد عبد الكريم قاسم من حلف بغداد، وهذا ما أقلق السياسيين الأمريكيين، فالإصلاحات في إيران أصبحت ضرورة قصوى لواشنطن، وإن كانت لائحة مجالس الأقاليم والولايات قد تم إلغاؤها، فالشاه مضطر لطرح برنامج إصلاحي آخر.
أي نعم.
يا شيخ مرتضى.
نعم يا سيد مصطفى.
كما تعلم الشاه يتعرض لضغوط من واشنطن لتعيين علي أميني في رئاسة الوزراء.
نعم.
واشنطن لم تطلب ذلك مباشرة من الشاه، وإنما قالت له إن منحه 35 مليون دولار مشروط بتعيين علي أميني رئيسا للحكومة.
نعم يا سيد مصطفى، يرى كينيدي ضرورة إجراء إصلاحات شكلية لسد أي ثغرة أمام المد الشيوعي في البلدان، خاصة القريبة من الاتحاد السوفيتي.
في الواقع المسؤولون عن السياسة الخارجية الأمريكية يشعرون بالقلق حيال تدهور الأوضاع الاجتماعية في إيران.
إذن تغيير الظروف الداخلية والخارجية للبلدان يا والدي أصبح مرتبطا بسياسة خارجية دول كالولايات المتحدة، وما دام الدكتاتور في هذه البلاد أو تلك ينجح في الوقوف أمام نفوذ الشيوعيين فسيبقى في السلطة.
أعتقد أن هذه الاستراتيجية ستطبق بمسميات ديمقراطية وإصلاحات اقتصادية وسياسة الأبواب المفتوحة وما شابه، كما يريد كينيدي تطبيق استراتيجيته هذه بالتزامن في جميع الدول الحليفة لواشنطن. احتجاجات المعلمين الأخيرة في طهران التي قمعت بشكل دموي وإضراب العمال وطلاب المدارس في السباق تشير كلها إلى الوضع المضطرب اجتماعيا يا سيدنا.
إذن دواعي قلق كندي من أوضاع إيران تستند إلى هذا الواقع في البلاد.
هذا صحيح، والشاه لا يملك طريقا سوى الضغط والقمع،
ولذلك استقال شريف إمامي وأصبح علي أمينا، وأصبح علي أميني رئيسا للوزراء.
يا أبي، علي أميني طلب من الشاه حل المجلس في دورته العشرين ليتمكن من أخذ صلاحيات أكبر من الشاه لاعتقال رجال السياسة المعروفين بتبعيتهم للبريطانيين. وأنا سمعت أن هذا الإجراء يهدف إلى إحلال النفوذ الأمريكي مكان البريطاني في الجيش وجهاز الحكومة.
أجل، أوفد كندي أرول هيرمان كمبعوث خاص إلى طهران ليفهم الشاه بضرورة تنفيذ إصلاحات اجتماعية من دون تفويت أي فرصة.
إذن الإصلاحات التي يفكر في تطبيقها الشاه تحت عنوان الثورة البيضاء، وتتضمن الإصلاح الزراعي الذي يغري الفلاحين والمزارعين بتمليكهم الأراضي في الظاهر، هي ناجمة من هذه الإملاءات الأمريكية.
نعم صدقت يا سيدنا، صدقت.
حكومة رئيس وزراء الشاه أسد الله علم، وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي صادقت على لائحة مجالس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله ودعا المرجعية الدينية في الحوزات العلمية وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة. وبسبب إرسال برقيات التهديد التي بعثها الخميني إلى رئيس الوزراء لذلك الوقت، وخطاباته ضد حكومة الشاه وتأييد المراجع الدينية لمواقفه، انطلقت المسيرات الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه. ولكن الرئيس الأمريكي جون كينيدي فرض ضغوطا جديدة على الشاه لتطبيق إصلاحات اجتماعية حتى وإن كانت شكلية، لتفويت الفرصة على المد الشيوعي بسبب تدهور الأوضاع في إيران وسائر بلدان المنطقة. ومن هنا بدأ الكلام عن إصلاحات سماها الشاه بالثورة البيضاء. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
شأنها من بحر جودك رشحة الأنداء ضلت بمعناك العقول وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحاء الكائنات على طاقم شأنها من بحر جودك رشحة الأنهار ضلت بمعناك العقول.